إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وأورد مسلم تحته أحاديث عديدة، تكلمنا على لطائفها الإسنادية، ومن هذه الأحاديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن بعض الأصحاب هم بنحر بعض حواملهم، فأبى عمر واقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا أزوادهم وأن يدعو عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبرك عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما حتى يلقى الله عليهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: سيحجب عن الجنة، ولازم ذلك أنه يدخلها مآلا وحالا وليس في العاقبة. ومنها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي فيه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في زيادة عند مسلم في الرواية التي تليها: وذلك بما عمل من عمل. وهذا دليل على أن اللفظ في مثل هذه السورة لا يكفي. وكذلك ورد في الباب حديث معاذ الطويل والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. وهذا الحديث فيه عدم التعذيب، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قد استشكلوا بأحاديث أخرى فيها التهديد والوعيد بالنار لمن ارتكب المحرمات والكبائر، وهو مع هذا يعلم أن لا إله إلا الله. وهذا الإشكال رفع بأقوال، من هذه الأقوال أن هذا اختصار من الرواة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله اختصار من الرواة، فقد وقع في الأحاديث الأخرى اشتراط العمل. وممن جنح إلى هذا ابن الصلاح، وقوله هذا مردود بأن مخارج الحديث قد تعددت أي اختلفت، فحديث عثمان غير حديث معاذ غير حديث عبادة غير حديث أبي هريرة. والقاعدة عند العلماء على ما ذكر ابن دقيق العيد، لو ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد فإن اتحد المخرج فنحمد المطلق على المقيد، وإن اختلف المخرج فيكون كل حديث قائما برأسه. فإذا هذا الجواب ضعيف، وهو أن هذا تصرف من الرواة، وأن بعضهم ضبط والبعض الآخر لم يضبط. ولو كان الأمر كذلك بتتبع الطرق لوجدنا أن من اختصر فسنجد غيره قد فصل، ولما كان الأمر معدوما في بعض الأحاديث بقيت هذه دعوة مجردة تحتاج إلى قرائن تحتاج إلى أدلة. ومنهم من قال، وهو ابن الصلاح أيضا في تخريج آخر، قال هذا خطاب للمشركين، النبي يقول للمشركين من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فالمشرك متى علم أن لا إله إلا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخبره بتوابع لا إله إلا الله. وهذا الكلام أيضا لا توجد عليه قرائن ولم يقع فيه التصريح من قبل الرواة ومحمله بعيد. ومنهم من قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة في المآل وليس في الحال، دخل الجنة في المآل وليس في الحال، فإن ارتكب بعض ما يوجب النار فهو على ما ذكرنا في الدرس الماضي على عقيدة أهل السنة والجماعة تحت المشيئة، إن عامله الله بعدله عذبه حتى ينقيه من النار ثم يدخل الجنة في المآل، وإن عامله بفضله ورحمته دخل الجنة. وهذا محتمل في الحديث الأول حديث عثمان، أما الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة فيحجب عن الجنة أي لم يحجب عن الجنة. وكذلك في حديث معاذ أن لا يعذبه الله أو أن لا يعذبهم الله عز وجل. فإذا الأحاديث واردة لمجموعة من الناس، فمن نطق بالشهادتين ولقي الله عز وجل ولم يأتي بما يخرم هاتين الشهادتين وغير شاك بهما دخل الجنة في المآل، أما في الحال فيعامل بمشيئة الله سبحانه. ومنهم من قال إن ذلك أي من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كان قبل الأوامر قبل التكاليف، ثم جاءت التكاليف فيما بعد، وهذا ضعيف لوجهين. الأول معنى هذا القول أنه منسوخ، والنسخ لا يجوز في الأخبار، وإنما النسخ محصور في التكاليف في الأوامر والنواهي، أما خبر ثم ينسخ فهذا لا يكون، لا يقع النسخ في الأخبار. والثاني أن راوي بعض هذه الأحاديث كأبي هريرة وأبي موسى الأشعري خارج صحيح مسلم ممن تأخر به الإسلام وكانت الأوامر قد جاءت، فإذا قامت القرائن على تضعيف هذا القول، وهذا القول ينسب لسعيد بن المسيب وللزهري رحمهم الله. ومنهم من قال من مات أي كان من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، أي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وإلى هذا جنح البخاري رحمه الله تعالى. وربما هذا يكون في حديث خاص، ومن علامات حسن الخاتمة أن يختم الإنسان بلا إله إلا الله، نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. ومنهم من قال كالحسن البصري من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أي بلوازمها وحقوقها وتبعاتها.
ودل على ذلك ما ورد في حديث عبادة على ما كان عليه من العمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخره، دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء على ما كان عليه من العمل. ونحن لا نشك أن من أدى حقوق لا إله إلا الله والواجبات أنه يدخل الجنة في المآل. أما المسألة في من تلطخ بالنجاسات وبالمعاصي وهو يعلم أن لا إله إلا الله، فهذا حاله وأمره إلى الله عز وجل. ومن من قال أنه يدخل الجنة بالشفاعة، إن تلطخ بالنجاسات يدخل الجنة بالشفاعة. والراجح من الأقوال أن هذه الأحاديث عديدة متعددة المخارج، فمن شهد أن لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فهذه من علامات حسن الخاتم، ومن قال لا إله إلا الله وأدى حقها ورجحت حسناته على سيئاته فيدخل الجنة ولم يدخل النار إلا تحلة القسم، وهو الورود على الصراط. ومن كان مخلطا خلط عملا صالحا بآخر سيئا فأمره إلى المشيئة، وإن مات على لا إله إلا الله غير شاك بها لا بد أن يدخل الجنة في يوم من الأيام، وإن عذب. هذه توجيهات العلماء لرفع هذا الإشكال. والصواب كما قلنا أن الأحاديث متعددة وفيها فضل لبعض الناس وفيها بشارة للعصاة منهم، والعصاة تحت مشيئة الله سبحانه ولا يكفرون. ولذا عقد الإمام النووي على الباب باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. والأسباب التي تمحق أثر الذنوب عشرة، هنالك أسباب عشرة تمحق أثر الذنوب ولا تبقيها أبدا. الأول التوبة، السبب الثاني الاستغفار، والسبب الثالث التوحيد الخالص. وكلما اشتد التوحيد وعظم في قلب العبد عظم أوامر الله، فظهرت نتيجة ذلك على الجوارح من التلبس بالطاعات والبعد عن الخطيئات والمعصيات، فيكون مآله الجنة والبعد عن النار. فالتوحيد تفاوت بتفاوت قوة أثر لا إله إلا الله على الإنسان. والرابع الحسنات الماحيات، السبب الرابع. والحسنات الماحيات تتفاوت في محي الذنوب على مقدارها، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الوضوء للوضوء، وأن الصلاة للصلاة، وأن الجمعة للجمعة، وأن رمضان إلى رمضان، وأن العمرة إلى العمرة، وأن الحج إلى الحج كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر. والظاهر أن الذنوب التي تمحيها الصلاة إلى الصلاة هي غير الذنوب التي تمحى من الوضوء إلى الوضوء، وهي غير الذنوب التي تمحى من الجمعة إلى الجمعة، وهي غير الذنوب التي تمحى من رمضان إلى رمضان، وهي غير الذنوب التي تمحى من العمرة إلى العمرة، وهي غير الذنوب التي تمحى من الحج إلى الحج. وإلا لو كانت الذنوب هي هي لكان ما بعد الوضوء إلى الوضوء لغوا وعبثا. فكلما عظم العمل وأخلص فيه صاحبه وجاهد نفسه عليه محى شيئا من الذنوب. أسباب محق الذنوب: التوبة الصالحة، التوبة الصدوق أو النصوح والاستغفار والتوحيد الخالص والحسنات الناحيات والمصائب المكثرات ودعاء المسلمين لبعضهم بعضا في الحياة والممات والامتحان في البرزخ، والسابع الامتحان في عرصات يوم القيامة، فقد ينال بعض العذاب بعض الناس في عرصات يوم القيامة، والثامن الشفاعة، أو التاسع الشفاعة لمن يأذن الله عز وجل له بها، ولكل شفاعة على حسب أعماله. وورد حديث عند ابن ماجه أنه يأتي الأخوان المتآخيان في الله فيدخل أحدهما الجنة والآخر النار، فيبقى من دخل الجنة يجادل ربه ويقول: يا رب إن أخي كنا نصلي معا ونصوم معا ونفطر معا، حتى يقول الله عز وجل له: اذهب وخذ أخاك من النار. ويحد للشافعين حد في النار. والعاشر رحمة أرحم الراحمين. فهذه أسباب عشرة تمحق الذنب، والشاهد منها أن التوحيد من الأسباب التي تمحق الذنوب، ومحق التوحيد للذنب يشتد بظهور أثره على صاحبه، أعني على جوارحه وعلى أعماله. ولذا قال بعض السلف: لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح له أسنان الذي يفتح، وأسنان لا إله إلا الله العمل الصالح. هذه جملة من الأقوال ذكرها النووي في الشرح، والصواب أن الحال يختلف باختلاف المخبر عنه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة الأقوال أن الموحد يدخل الجنة إن رجحت حسناته على سيئاته، وأما إن كان مخلطا فهو تحت المشيئة. نقرأ على نوع عجلة كلام النووي، لأن ما قدمته اليوم وفي الدرس الماضي يغطي شرح المادة التي ذكرها النووي، واقف عند الشيء الضروري إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: لو دليل على من الناس على التوحيد دخل الجنة فقطعا. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة، وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا تطعن الإيمان من رضي بالله ربا. وأعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والغلط أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، بل كان سالما من المعاصي كالصديق والمجنون الذي اتصل جنونه بالجنون، فجاءه توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته. والوفق الذي لم يرتكب معصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف بالمرور. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو مكتوب على ظهر جهنم، فعاذنا الله منها ومن سائر المرور. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله في القسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى فيدخله الجنة، فلا يخرج في النار أحد مات على التوحيد ولو علمت المعاصي ما علم، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو علمت من أعمال البر ما عمل. هذا مستقر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع من يعتز به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت ذلك نصوص تحصل العلم الفطري، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. الشرع وتنزل من تأويل بعضها ما يغرق به تأويل الباطل إن شاء الله تعالى والله أعلم. وأما شرح أحاديث الباب فنتكلم عليها مرتبة وفصل ورجلا إسنادا ومتنا. فقوله في الإسناد الأول عن إسماعيل بن إبراهيم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن حمية عن خالد قال حدثني وليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أما إسماعيل بن إبراهيم فهو ابن حمية وهذا من اختيار مسلم رحمه الله. فإن أحد الراويين قال ابن حمية والآخر قال إسماعيل بن إبراهيم فبينهما ولم ينتصر على أحدهما. وعلية أم إسماعيل وكان يكره أن يقال له ابن حمية وقد تقدم بيانه. وأما خالد فهو ابن زهران الأنصار كما بينه في الرواية الثانية وهو موجود. وكنيته أبو منافق في الدين المظلومة والنور والزاي واللام. قال أهل العلم بل سلطان حداء صدقه ولكنه كان يجلس اليه فقيل له حداء لذلك هذا هو المشهور. وقال فهد بن حيان المساق انما كان يقول عنده على هذا النحو فاسلم بحداء. وقال ابن عبد التابعين واما الوليد بن مسلم بن شهاد العنزلي البصري ابو بشر فروى عن جماعه من التابعين وربما اشتبه على بعض من لم يعرف أسماء الوليد بن مسلم الأموي مولاه الدمشقي أبي العباس صاحب الأوزاعي ولا يشتد ذلك على علمائهم فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والفرقة والجمية كما ذكرنا وفي الطبقة. فإن الأول أقدم طبقة وهو من طبقة كبار الشيوخ الثاني.
فإن الأول على من يعود؟ على العنبري. نعم.
فإن الأول أقدم طبقة وهو في طبقة كبار الشيوخ الثاني ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة. فإن الثاني متميز بذلك كله.
من الذي يمتاز بالشهرة والجلالة والعلم؟ أبو العباس الأموي لوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي. وقلنا علي بن المديني مجرد من نزول الكوفة بدأ يتطلب حديث لوليد بن مسلم وحديثه واسع جدا وهو من أوسع الشاميين رواية. هو إسماعيل بن عياش وهو أشهر من ابن عياش وأجل منه. إسماعيل بن عياش كان ضعيفا جدا في غير الشاميين تخلط في حديث المدنيين والكوفيين. وقلنا عن وليد بن مسلم أنه مدلس وهو من مشاهير المدلسين الشاميين وكان يحذف أسماء بعض الضعفاء. وذكرنا ما سبق عن ابن علية والأسانيد بتفصيل في الدرس الماضي والحمد لله.
قال العلماء انتهى من الشعر إليه وإلى إسماعيل بن عياش وكان أجل ابن عياش رحمه الله أجمعين والله أعلم. وأما حمران فبوضحان المهملة والإتيان فيه وهو حمران صهدان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. كنية حمران أبو يزيد كان متبعا للتمر.
أين التمر؟ بلدة قريبة من أنبار في العراق غربي الكوفة فتحت سنة 12 أيام الفتوحات التي تمت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهي بلدة مشهورة جدا بالتمر والقصب وكان ينقل منها إلى سائر البلدان. وفتحت هذه البلدة عنوة فقتل رجالها وسبي نساؤها ومن بين من سبي سيرين والدة محمد وأنس تلاميذ أنس بن مالك. وكان من بين سبي في زمن الفتوحات في عهد أبي بكر لما فتحوا هذه القرية عمرة كان عمران الذي أصبح فيما بعد مولى لعثمان، وهي ممن يروي ويكثر عن عثمان، وكنيته أبو يزيد. نأتي الآن إلى متن الحديث وإلى فقه الحديث وكيف وجه العلماء ظاهر من مات فهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة مع الأحاديث التي فيها دخول النار من فعلها وهو يقول لا إله إلا الله، كيف نوفق بين هذه الأحاديث. نقل جملة حسنة عن القاضي عياض، وفي الحقيقة أن النقل المذكور ليس كله عن القاضي عياض وإنما بعضه عن المازري. وأعلمنا من الدروس الماضية منهج المازري ومنهج القاضي عياض في شرعيهما على مسلم. نسمع أولا ثم نعلق ونذكر. نسمع.
قال النووي: وأن هذا الحديث وما أشبهه وقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه مفاسد، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضر من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله:
أين قلبه هذا؟ نسم شرفه على صحيح مسلم كمال المعلم. هل ماذا أكمل فيه كمال المعلم؟ أكمل فيه ماذا؟ هذه أشياء ينبغي أن تحفظ مثل الاسم. قاضي عياض له كمال المعلم، المازر له المعلم، هذه أشياء يعني تلزمه دائما. والنووي رحمه الله تعالى يرتب من كمال المعلم ومن صلاح لسان صحيح مسلم ومن صاحب التحريق تميمي أصلهاني، ويؤقب أحيانا ويهذب أحيانا ويستدرك أحيانا ويخطئ أحيانا. ولذا هذه المسألة ينبغي أن نعرفها. هل أتم المازري شرحه على مسلم المسمى المعلم؟ نعم. بماذا أتم القاضي عياض ما دام سمى إسناد المعلم؟ الشرح المازري شرح أصولي شرح فقهي بعيد عن الروايات والأحاديث وفاته شيء كثير، فذكر ما أهمله المازري من أول الشرح إلى آخره وسمى إكمال المعلم، ويرسل كلام المازري برمته ثم يعقب عليه قاضي عياض. فوقع على الغالب النسخة التي وقعت للنووي من كتاب قاضي عياض إكمال المعلم الظاهر أن كلام المازري كان منزوجا بكلام قاضي عياض فما ميز، فيمثل كثيرا بشرح كلاما هو للمازري ويعزوه إلى قاضي عياض. فالنقل الطويل الذي سيغر بما هو ليس للقاضي عياض وإنما نقله القاضي عياض عن المازري ثم أفاض في شرحه وفي تفصيله وفي توجيهه أو في تعقبه ولا شابه. نسمع الآن ونميز كلام المازري من كلام القاضي عياض.
قال القاضي عياض رحمه الله: فلقد الناس في من عفى الله عن حال من أهل شهادتين، فقالت المشيئة لا تضره معصية مع الإيمان، وقالت الخوارج تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة يطلب في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مسلم ولا كافر.
ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين معتزلة. نعم.
ولكن يوصف بأنه فاسد، فقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يوصف له وعده فلا بد من إخراجه من النار وإنزاله الجنة.
فهذا مذهب أهل السنة، وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. هذا مثلا البخاري كما واضح وهذا مذهب أهل السنة، وهو أن صاحب الكبيرة لا يكفر، وإن عذب لا بد أن يدخل الجنة في يوم من الأيام بناء على صحة أحاديث الشفاعة والأحاديث التي فيها الخروج من النار، فإن قوما يعذبون في النار ويفحمون ويكتب على جباههم الجهنميون، ثم يؤخذون ويرمون في الجنة على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، فهؤلاء الجهنميون هم عصاة العصاة الذين تفنى نارهم ولا يكونوا مخلدين في نار جهنم. وخبر الجهنميين في الصحيحين، فاسمع:
قال وقالت الأشعرية من هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال وهذا الحديث
من الذي قال؟ قاضي عياض. والحقيقة من الكلام السابق واللاحق للآن بالمازري.
قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأقل موسيقى فإن اشتد بظاهره كنا نحمله على أنه غفر له أو غفر من النار بالشفاعة ثم غفر الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم غفر الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. وهذا لا بد من تأويله لما جاء في الظواهر الكثيرة من عذاب بعض القطاع، فلا بد من تأويل هذا لأنها تتناقض نصوص
الشريعة. التأويل قسمان: محمود ومذموم، وإخراج اللفظ عن ظاهره بقرينة إلى معنى آخر هذا مذموم، وهذا التأويل الذي ذمه السلف. أما التأويل بمعنى التفسير وجمع الأقوال واستخلاص حكم من جميع النصوص فهذا شيء محمود، وسيأتي معنا في كتاب الصلاة في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهذا التأويل محمود، والنبي دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. أما أن يقال ظاهر اللفظ كفر ولا بد من تأويله فهذا كلام قبيح. أما التأويل بمعنى الجمع واستخلاص المعنى الذي قد لا يظهر من نص وإنما لابد أن يؤخذ من سائر النصوص فهذا تأويل حسن، ولذا الذي يذكره الإمام النووي كلام جيد وموافق لعقيدة السلف، ودلت عليه جملة الأحاديث الواردة في الباب. نسمع:
قال في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على كفارة الغلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بالفرق.
وهذا مذهب الكرامية من المرجئة، يقولون بمجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وإن لم يعتقد بقلبه المعنى الذي قاله فهذا مؤمن ويدخل الجنة، وهذا كلام من أبطل الباطل.
قال وتصريح بذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم ولا أشارك فيهما.
إذن لابد من عمل القلب، والتوحيد والإيمان محله القلب.
قال
إلى هنا انتهى كلام المازري في المعلم. إلى هنا انتهى كلام المازري في المعلم، والآن نبدأ بكلام القاضي عياض. حذف النووي من كلام القاضي أوله، وهو قوله: وفيه دليل أن الإيمان لا يصح إلا بالمعرفة وانشراح الصدر كما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن لا إله إلا الله. إذن لابد من القلب وانشراح القلب بهذه الكلمة. ثم قال القاضي عياض ما نقله النووي، نسمع نقل النووي عنه.
قال القاضي: وقد يحتج به ايضا من يرى ان مجرد معرفه القلب نافعه دون كفر الشهادتين كاقتصاره على العلم، ومن اهل السنه ان المعرفه مرتبطه بالشهادتين لا تنفع احداهما ولا تنفع من ذلك دون كفرى الا لمن يقضي على الشهادتين لحافه الاسلام او قد تمهله المده ليقولها بل اقتربته المنيه. ولا حجة للمخالف في الجماعة في هذا اللفظ، فقد ورد مفصلا في حديث آخر من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله. وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة. في ألفاظها اختلاف ومعانيها عند أهل التفسير اختلاف، فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث. وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة،
ذلك أن لا إله إلا الله تكفر الخطايا والذنوب. وقد وقع التصريح بذلك عند ابن أبي الدنيا من حديث أنس بإسناد صحيح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الخطايا. من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الخطايا. قالوا: كيف هي في الحياة؟ فقال: هي أهدم وأهدم. فإذا من أسباب تكفير الخطايا ومسح الذنوب وأثر الذنوب أن يكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله، ومن وفق لذلك في الممات فهذا خير وعلامة لحسن الممات. نسأل الله عز وجل أن يوفق لذلك.
قال: وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. ونحوه في حديث عبادة بن صالح وإتباع بن مالك. وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل. وفي حديث أبي هريرة: لا يلقى الله تعالى فيهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة وان زنى وان سرق. وفي حديث انس: حرم الله على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وهذه الاحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه. فحكى عن جماعة من السلف رحمه الله
فهذا أيضا مذهب الزهري، وهو متعقب للوجهين اللذين قدمناهما في بداية الكلام. الأول: إن من روى هذه الأحاديث ممن تأخر إسلامه كأبي هريرة وأبي موسى، فكانت الأوامر قد استقرت. والثاني أن لازم هذا القول أن هذه الأحاديث منسوخة، والنسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأوامر والنواهي. هذا القول نسمع.
فقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرط، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وطريقتها. وهذا قول سنة البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها من السنة والثوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري.
من اللطائف التي يذكرها المحدثون في كتب التراجم على بركة قول لا إله إلا الله عند الموت، وأن من ختم له بلا إله إلا الله عند الموت كان مآله الجنة، قصة وفاة أبي زرع الرازي رحمه الله تعالى، التي رواها محمد بن مسلم بن وارة صديق مسلم، وكلاهما تلميذ لأبي زرعة. فيقول محمد بن مسلم بن وارة: حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الزرعي الرازي عفوا وهو في النزع، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع. فقلت، يقول محمد بن مسلم: فقلت لأبي حاتم: تعال حتى نلقنه الشهادة، نلقن أبا زرع الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحيي أن أذكر أبا زرع الشهادة، ولكن تعال نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول أن يقول لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم فبدأت فقلت حدثنا أبو عاصم بن النبيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته وما قرأته. ذكر بطرف الحديث طرف الإسناد ثم جعل نفسه كأنه ارتج عليه الحديث. فبدأه حاكم وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم بن النبيل عن عبد الحميد بن جعفر فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه وما قرأه وما سمعه. فبدأ أبو زرعة وهو في النزع فقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم بن النبيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. رحمه الله رحمهم الله تعالى ما أشد حرصهم وعنايتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من اللطائف التي تذكر في حسن الختام وفي ذكر في آخر ما يقول الإنسان لا إله إلا الله. وهذه من بركة الاشتغال بعلم الحديث ومن بركة معرفة الأسانيد والطرق. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نكمل.
إخبار وهذه التأويلات السماء هي إذا حكرت الأحاديث على ظاهرها وإذا نزلت معاكلها فلا يشكل تأويلها على ما غيره المحصول.
الصواب من الأقوال أن كل حديث له منزلة وكل حديث له محل والأحاديث كلها ليست متساوية. فمنها المبشر للعاصي ومنها ما ورد في الطائع ومنها من وردت من في حق صاحب المعرفة. ولذا بعض العلماء حمل حتى حديث عثمان من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة على العلم الشرعي الكامل العلم الحقيقي. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في شرح حديث عثمان من مات وهو يعلم وركز على العلم فقال رحمه الله حقيقة العلم هي وضوح أمر ما وانكشافه على غايته بحيث لا يبقى بعد ذلك غاية في الوضوح. ولا شك في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله كذلك كان في أعلى درجات الجنة. وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين ولا يلزم في من لم يكن كذلك ألا يدخل الجنة. فإن من اعتقد الحق وصدق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة كما قدمناه وكما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. وكما قال من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فحاصل هذين الحديثين أن من لقي الله وهو موصوف بالحالة الأولى والثانية دخل الجنة. غير أن هنالك فرقا بين الدرجتين كما بين الحالتين كما صرحت به الآيات الواضحات في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا حمل حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله على أعلى المراتب وأعلى الدرجات وهي درجة اليقين ودرجة العلماء ومعرفة حقوق هذه الكلمة وهو يعلم علم العلم اليقين مستلزمات هذه الكلمة وتوابعها وما شابه.
قال القول الأول أن مذهب أهل السنة بأسمائه من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبه من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة. فإن كان دائما وسليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على ذلك الجملة. فإن حملنا الوصفين الوالدين على هذا في هذه صفته كان بيننا وهذا معنى تحشي الحسن والمبارك. وإن كان هذا من المخصصين التطبيق ما أوجب الله تعالى عليه أو بكل ما حرم عليه فهو في الحقيقة لا يبقى لأمره بتحريمه على النار ولا بإحضاره الجنة إلى يوم الوعدة، بل يفضل كأنه لا بد من دخوله الجنة آخرة، وحاله قبل ذلك بخطر المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه بأمره، وإن شاء عطى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد بإحضار الجنة ما قدمناه من جهل أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد إما مهجلا معاذا وإما مؤخرا بعد إقامه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود بخلاف أهل الخوارج والمعتزلة في مسألتين، ويجوز في حديث من كان آخر كآله لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وظاهرة لفظه، وإن كان قوله مخلطا فيكون سببا له افتتاح نهاية الأيام ونجاته وسطا من النار وتسليمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلصين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أجل أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد التي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على كل آله، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة في أول وهلة إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذا آخر كلام فاضل الرياض رحمه الله وهو في نهاية الحكم. وأما ما حكاه عن المسيب وغيره فضعيف باطل.
وغيره هو الزهري. وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فهو الزهري. وذكر النووي قاعدة في آخر كتابه الأذكار حسنة، قال: إذا قال العالم قولا ممجوجا تظاهرت الأدلة على خلافه، وكان في هذا القول استشناع واستبشاع لحقائق معروفة مقررة عند العلماء، فينبغي أن يذكر وأن يهجن وأن يحذر منه من غير أن ينسب لصاحبه، من غير أن ينسب لصاحبه، حتى تبقى جلالة العلماء في نفوس العوام. وهنا ما قال قولا هجرا ابن المسيب والزهري، قالوا قولا حتى يوفقوا بين الأحاديث، والأحاديث كما هو معلوم لا يوجد بينها تناقض، وإن وجد التعارض فيزول إما بالحال وإما بالزمن وإما بالمكان وإما بتخلف شرط أو ما شابه. فهما حمل الحديثين على زمانين، وهذا أول ما ينقدح في النفس عند التوفيق بين المتضادين، والتضاد يقصد التوفيق خلاف للتناقض، المتناقضان لا يجتمعان، أما المتضادان يجتمعان من بعض الوجوه. أي نعم، نسمع لماذا خطأ قولي ابن المسيب أو ابن المسيب والزهري.
قال: وأما ما حكاه عن المسيب وغيره فضعيف باطل، ولكن أن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأثر بالإسلام أسلم عام خيبر سنة خمس بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت حقوقها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تفرض فرضها، وكان الحد على قول من قال فرض سنة خمس أو ست، وهما أرجح من قول من قال سنة ست، والله أعلم.
إذا يبقى التوجيه أن الأحاديث كل يوضع في مكانه عدا هذا القول، لأن القرائن قامت على تضعيفه. أما ابن الصلاح فقد وجه الأحاديث بقولين قدمهما، واكتفى النووي بنقلهما عنه، ثم ذكر ابن الصلاح قولين آخرين قويين شبيهين بالتوجيه السابق فأهملهما لهذا. أما القولان الضعيفان اللذان ذكرهما ابن الصلاح نسمعهما من نقل النووي عنه، وهذا الكلام ابن الصلاح كما هو معلوم في صيانة صحيح مسلم. نسمع كلام ابن الصلاح.
قال النووي: وذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة في دخول الجنة لمجرد الشهادة، فقال: يجوز أن يكون ذلك انتظارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره، نشأ من تقصيره في الحفظ والقول لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة تأويله تاما في رواية غيره، وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: ويجوز أن يكون اختصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاطب به الكفار عرب الجوتان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا لسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له، والكافر إذا كان لا يشعر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله.
الوثني من هو؟ الذي يعبد الوثن. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ هات الوثن هات يا بعاش والصنم ما كان على صورة. الوثني بسبب الوثن، والوثن ما له جثة، الوثن الذي يصور له جثة، والصنم ما ليس له جثة هامدة، فالحجر صنم وليس وثن، أما صورته بالوثن، فالوثن ما له جثة هامدة، ما له جثة يعني ما له صورة، صورة شيء حي يجارى فيصبح وثنا، أما الشيء الذي يعبد من دون الله وليست له صورة معينة فهذا صنم. ثم قال: والثنوي. من هو الثنوي؟ ما الفرق بين المجوس والثنوية؟ سبق سبق هات أبا عائشة. الثنوية يقولون الظلمة والنور أزليان، والمجوس يقولون الظلمة حادثة والنور أزلي. هذا هو الفرق بين الثنوي والمجوسي، وكلاهما كفار طبعا. نسمع.
قال: والكافر إذا كان لا يكون بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله، وحاله الحال التي حققناها حكم بإسلامه، ولا نقول وكانت هذه ما قاله بعض أصحابنا، لأن من قال لا إله إلا الله يكفر بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله رجل جلالته يجبر حينئذ على إلزام الإسلام، ويجعل حكمه حكم مرتده إن لم يفعل، من غير أن يحكم بإسلامه لذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة فالله أعلم.
هنا انتهى نقل ابن الصلاح، نقل النووي عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولكن لابن الصلاح توجيه وكلام جيد على التوفيق بين الأحاديث الواردة في الباب، فقال رحمه الله تعالى: ولي في ذلك وجهان متجهان هما أقرب إلى ألفاظ الأحاديث والله الموفق العاصم، أحدهما أن معناها حرم الله عليه نار جهنم الخالدة، وحق على الله أن لا يعذبه بالخلود فيها، وحسن إطلاق ذلك بهذا المعنى لكونه واقعا في مقابلة الشرك الموجب للنار بوصف الخلود، فتكون النار والعذاب المطلقان فيه راجعين إلى النار والعذاب بذلك الوصف الذي هو وصف الخلود، أي حرم عليه النار المخلد فيها، لأن هذا جاء في مقابل الشرك، فالمشرك مخلد، فيبقى التحريم من قال لا إله إلا الله التحريم النار عليه بقيد الخلود، ولذا حرم عليه النار المخلدة، وأخذ ذلك من السياق المقابلة. والثاني أن المراد فجزاؤه تحريم النار عليه، أو أن لا يعذبه، ثم قد لا يقع الجزاء المعارض من المعصية، منع منه وإطلاق ذلك كإطلاق ضده في ضده، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه:
إنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، أي فجزاؤه ذلك. ثم قد لا يجازى به لمعارض من العفو يمنع منه. إذن حرم على النار وأدخل الجنة بمعنى أنه محرم عن النار بعفو من الله عز وجل، ولا يجازى بما فعل من معاصي بالنار لعوارض تحصلت. ثم فصل ذلك بقوله، وقد يعبر الفقيه عن هذا المعنى بأن يقول المقصود بهذه الأحاديث إثبات كون الإسلام سببا لتحريم النار عليه، والسبب قد يتخلف مسببه لمانع. فإذا هنالك أسباب جاءت من الخارج تمنع من دخول النار، بمعنى لازم كلام ابن الصلاح والتوجيهات المذكورة عند النووي رحمه الله تعالى أن مجرد هذه الكلمة تنجي صاحبها من الخلود في جهنم، وأن هنالك عوارض وموانع تمنع من البقاء في جهنم من الأسباب التي تدخل الجنة، ولو كان ذلك آخر ما كان عفو الرب عز وجل أو الشفاعة أو نحو ذلك من التلبس بالمكفرات التي تمحق الذنوب. والله تعالى أعلم. من مثل أن يكون آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله، أو أن يكثر من قول لا إله إلا الله، فهي بذاتها تمسح الذنوب. نسمع.
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
هذا الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا إن الدارقطني قد أعله ووجهنا الرد عليه وفصلنا في ذلك، ولذا في ظني الأصل الآن لما نقرأ نفهم ولا نستشكل شيئا، فسنقرأ أيضا قراءة سريعة، ونرجو الله في قابل الأيام أن تبقى قراءاتنا هكذا، والإعلام خير إن شاء الله. نقرأ الآن كلام الدارقطني وكلام النووي في رده على الدارقطني في تضعيف هذا الطريق.
قالوا في الرواية الأخرى عن كعمة عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد كتب كعمة قال: لما كان يوم غزوة تبوك الحديث هذان الإسنادان قد استدركه الدارقطني وعلله، فأما الأول فعلله في الجهة أن أبا أسامة وغيره قال عن بيت الله بن سعيد فرووه عن مالك بن جبل عن طلحة عن أبي صالح المرسلا، وأما الثاني فعلله بكونه اختلف فيه عن الاعمد وقيل فيه ايضا عنه عن ابي صالح عن جابر وكان الاعمد يشك فيه.
قال الدارقطني: ما دام الحديث ورد عن اربع وجوه، عن ابي هريره جزما، وعن ابي هريره وابن سعيد شكا، وعن جابر جزما، وعن ابي صالح مرسلا من غير ذكر من الصحابي، فهذا اضطراب في الحديث ضعيف. هذا كلام الدارقطني. الان الرد عليه، نسمع الرد عليه.
قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذان الاستدراكان من الدارقطني مع اكثر استدراكاته على البخاري ومسلم فرق في اسانيدهما ويربط في وصول احاديث من حجر.
يعني الحديث متن صحيح، لكن هذا الطريق الكلام على هذا الطريق، أما ليس الكلام على أصل صحة الحديث، الكلام على هذا الطريق بعينه. نعم.
قال: وقد ذكر في هذا الحديث يا أبو مسعود إبراهيم بن محمد.
وقد ذكر.
وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ. لما جاء الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله،
واستدراكاته مخطوطة ما زالت خطية في الظاهرية.
أن الأشجعية ثقة تزور،
ثم جواب آخر أن الأشجعية قد توضع، تذكرون من الذي تابعه؟ مسروق بن المرزبان عن أبيه، فرواه أبوه عن مالك بن مغول كما فصلنا في الدرس الماضي. نسمع.
أن الأشجعية ثقة تزور، فإذا جرد ما قصر فيه غيره حكم له به، ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد له مسندا، وفي رواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن
أما رواية سلمة بن الأكوع فقلنا وذكر الشارح النووي من نقل الدمشقي ابن مسعود إبراهيم بن مسعود الدمشقي نقل أن راويين روياه عن سلمة ابنه إياس ويزيد بن أبي عبيد، ورواية يزيد بن أبي عبيد في صحيح البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وأما رواية إياس في صحيح مسلم في كتاب اللقطة باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمؤاساة فيها. فهذان الحديثان أو هذان الطريقان في الصحيحين، طريق يزيد في البخاري وطريق إياس في مسلم. نسمع.
قال الشيخ رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شك ذلك فهو غير قادح في مسجد الحديث.
لماذا غير قادح؟ الصحابي عدود واحد، اثنين روى الحديث، اثنان تابعا فيه الأعمش وجزما بأن الحديث حديث أبو هريرة، ثم أبو صالح رواه عنه ابنه إسرائيل وهو ذكوان السمان، رواه عن أبيه سعيد أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وجزم. فإن شك أبو معاوية الضرير محمد بن خازم إن شك في الحديث فغيره جزم، وهو صاحب كتاب عن الأعمش فالشك من الأعمش، فإن شك فلا يضر، الشك لا يضر. نسمع.
قال فإنه شك في هذه الصحابي الغار له وذلك غير قادح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كلهم هذا آخر كلام الشيخ أبي حمد رحمه الله. قلت وهذان الاشتراكان لا يستقيم واحد منهما، أما الأول فلأننا قدمنا في الحصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا وبعضه مبتلى، فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم في رواية الرسل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا لأنها زيادة ثقة
أو مساويا لها أو مساويا لها، هي الصواب أن يكون في لها. فالصحيح نعيد كالصحيح، وهذه قاعدة في المصطلح لابد أن تحفظ ولابد أن تعرف على وجه التحقيق. نسمع.
قال فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الرسل سواء كان راويها وصل عددا من رواية الإرسال أو مساويا لها لأنها زيادة ثقة، فهذا موجود هنا، وهو كما قال القاسم وهو مسعود الدمشقي جود وحفظ ما قصر فيه غيره.
هذه القاعدة إخواني من الأهمية لمكان أن نضبطها وأن نعرفها جيدا. حديث تعددت طرقه، بعض الرواة أرسله وبعضهم وصله، أرسله أي أسوى الصحابي وبعضهم وصله أي ذكر الصحابي، فلمن القول؟ قال للواصل، والصواب أنه لا يوجد قاعدة، والحكم بالقرائن، والحكم بالقرائن، والقرائن التي تقضي هي صلة التلميذ بالشيخ، فكلما ازداد التلميذ ملازمة للشيخ ضبط حديثه، فرواية من يروي عن كتاب أضبط من رواية من يروي من حفظ. حماد بن سلمة كان رفاعا كان كل شيء يرفعه، فلو أن غيره خالفه وهو وصل وغيره لم يصل فالحكم لغيره وغيره يكون قد أرسل وهكذا. فالعبرة على القول الراجح، العبرة بالقرائن، وهذا مذهب الإمام البخاري، وفصل في ذلك ابن الصلاح في النكت على وفصل في ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح فقال كلاما طويلا حسنا. ومما ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار قال نقل عن البقاعي قولا حسنا قال إن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكيه ابن الصلاح، وهو الذي لا ينبغي أن يعدر عنه وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرد، وإنما يدورون مع القرائن. الحكم هل هو للمرسل أم لمن أرسل أو لمن أرسل؟ الصواب أن الفيصل في ذلك القرائن، ولا يوجد قاعدة مضطردة. والعجيب ممن نصر مذهبه بالحديث فإنه تارة يقول هذا فلان وصله، وتارة يعله بعدم الوصف بالرسالة، فلا يبقى على قدم ولا يبقى على قاعدة مضطردة، ولا يوجد قاعدة مضطردة على التحقيق، وإنما العبرة بالقرائن وبحال الرواة وبدرجتهم وثقتهم وطبقتهم وملازمتهم للشيخ ولطريقة تحملهم لهذه الأحاديث. فالقرائن إن قامت على صحة الوصل قلنا بالوصل، وإن قامت على صحة الإرسال قلنا بالإرسال. ومن القرائن العدد، ومن القرائن العدد، فليس الحديث الذي تتابع الحفاظ العدد الكبير والجم الغفير على وصله وأرسله واحد، فلا نلتفت بالواحد الذي يخالف لأن الكبار وهكذا. فالصواب أن الحكم للقرائن، والقرائن التي معنا في مثل هذا الحديث تقضي بالوصل وتقضي بالصحة، وأن كلام الدارقطني في الإعلال ليس بصحيح، والله أعلم. نسمع.
قال وحدثني فلأنهم قالوا إذا قال قول حدثني فلان وفلان وهما في قتال حدثنا به إلى بلال، لأن المقصود الرواية حدثني مسلما وقد حصل، وهذه الرواية المتكلة عن خطيب الطنجاني في الشمال.
يعني فلان كان الصحابي أبو سعيد وأبو هريرة، ماذا يدورنا؟ الحديث صحيح، هذا صحابي ثابت وهذا صحابي ثابت، فإذا الراوي ثقة قال عن فلان أو فلان وكلاهما ثقة لا نعلل الحديث، سواء هذا أو هذا كلاهما صحيح. وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية. نعم نسمع.
قال وهذا في رواية الصحابة، وللصحابة أولى فإنهم كلهم يدور، ولا غلط في تعريف الراوي منهم والله أعلم. وتضبط في الإسناد وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك، وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي كتب المصنفة في شرح ألفاظها، فيقع فيها تصنيفات وتكون ضريبة لا تقر، وأكثر هذه الضريبة أراضيكم لكون المعنيين لها لن يتحاطوا فيها، والله أعلم.
أما المهذب فضبط ألفاظه وشرحه وخرج أحاديثه واعتنى به عدد كبير جدا من العلماء، فممن ضبط ألفاظه أبو عبد الله القلعي وهو محدث، وأخطأ في ضبط طلحة بن مصرف فقال ويقال مصرف والصواب كسر. والمهذب من الكتب المهمة في فقه الشافعية، وألفه الشيرازي أبو إسحاق أكثر من مرة، وتتابع العلماء على خدمته، فشرحه الإمام النووي في المجموع، وخرج حديثه ابن الملقن الذي يكثر من النقل عنه ابن حجر في فتح الباري عن ابن الملقن وهو من شيوخه، وكان كتابه باب أبد المهذب عبارة عن المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الشافعية والحنفية، فنظر فيه ابن الصباغ فقال لو اصطلح أبو حنيفة مع الشافعي لضاع علم أبي إسحاق، فمسح كتابه المهذب وغسله بدجلة ثم ألف كتابه وذكر الأدلة، ذكره مدللا وذكر أسرار المسائل ودقائقها وعللها، ولذا أحسن الإمام النووي رحمه الله تعالى بشرحه، ودعا لمن نظر فيه ولمن قرأه. ويذكرون عن أبي إسحاق رحمه الله تعالى أنه كان مستجاب الدعاء، وإذا تتابع العلماء على قراءة هذا الكتاب. والإمام ابن إسحاق ذكر فيه 16 مسألة، وبدأه سنة 450 الكتاب المهذب الثاني وليس الأول، بدأه سنة 450 وانتهى منه سنة 464، فمكث في 14 سنة، وكان كلما يفرغ من مسألة يصلي ركعتين، بمعنى ما صلى. وفيه 16,000 مسألة في الكتاب، كتاب جامع بمسائل الفقه ومختصر، وهو كتاب على فقه الشافعية. والإمام أبو إسحاق ليس له كبير عماد الحديث، ولهذا النووي رحمه الله تعالى شرحه وخرج أحاديثه ودلل عليه ورجح في بعض الأحيان أقوال لم يخطرها أبو إسحاق. أي نعم، فكان المجموع من أوعد وأحسن كتب الفقه وأفضلها. ولذا طالب علم الفقه يبدأ أن ينظر في المجموع، ولكن مات الإمام النووي قبل أن يتمم المجموع فتمله السبكي، ومات السبكي قبل أن يتممه فتممه محمد بخيت المطيعي رحم الله الجميع. نقف إلى هنا ونتمم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.